الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى سنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. رب يسر وأعن وبارك يا كريم. وبعد، هذه يعني سلسلة من المحاضرات عنوانا لها بخطوط من رياض الصالحين، وكتاب رياض الصالحين طبعا كما هو معلوم للجميع هو للإمام النووي رحمه الله. ويعني انا لا احب ان اطيل في المقدمات، ولكن يعني هذا الكتاب يعني قد لاقى قضاء شديدا في الامه الاسلاميه في القديم وفي الحديث، ولعل ذلك بحسنيه مؤلفه، فهذا يعني ظننا فيه والله حسيبه ولا نزكي على الله احدا. والامام النووي رحمه الله يعني من الأئمة المعروفون بمناقضتهم للسنة ومناقضتهم عليها، وكتاب رياض الصالحين هو كتاب جامع وحاوي لكثير من الخيرات في التوفيق إلى الله سبحانه وبحمده. والإمام النووي له فيه طريقة مرضية هي طريقة أهل الحديث الأولين، وهي أنه لا يتكلم من عند نفسه إلا لتبويب أو شرح طريق، يتكلم الإمام النووي في هذا الكتاب من عند نفسه إلا لتبويب أو شرح طريق، يقول باب كذا ثم يترك المجال لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلم من عند نفسه إلا في مواطن قليلة في هذا الكتاب المبارك، وغالب الكلام يكون ل وغالب الكلام يكون لشرح الألفاظ الغريبة أو يعني بيان الأشياء التي قد تشكل أو ذكر رواية أخرى في الحديث إلى غير ذلك رحم الله الشيخ. طبعا يعني أول وأولى ما يبدأ به هو أول باب في هذا الكتاب، وهو باب الإخلاص وأخبار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. فمسألة النية طبعا طال الكلام عليها وتكلم عنها الكثير من العلماء وفي فضلها وفي شرفها وفي أهميتها وفي خطورتها وغير ذلك، فهذا يعني من الأهمية بمكان. يعني قد يقول قائل يعني ما فائدة التكرار وما فائدة يعني ذكر هذا الأمر وقد ذكر كثيرا. نقول أن هذه مهمة الدعاء إلى الله عز وجل، وهذه مهمة من المهمات الكبار التي يحتاجها السالك إلى ربه سبحانه وبحمده أن يتذاكر الأمور الهامة والخطيرة. من ذلك أن الله سبحانه وبحمده بيّن أن كتابه متاني، ومن بيان أو في شرح المتاني قال العلماء وجوه من هذه الوجوه أن القرآن متاني، بمعنى أنه يثنى فيه يعني يكرر فيه معاني الخير وقواعد السلوك إلى الله سبحانه وبحمده حتى تضغط على القلوب بقوة وحتى يتذكرها الناس ولا ينسونها. فمسألة الإخلاص وأحضار النية مسألة في غاية الأهمية. فأخطر سؤالين في العالم هما سؤالين: لماذا وكيف؟ لماذا أعمل هذا العمل وكيف أعمل هذا العمل؟ فالسؤال الأول اللي هو لماذا، حتى تكون الإجابة صادقة. الإجابة من الناحية العملية إجابة العلمية إجابة سهلة جدا، يعني الإجابة اللسانية إجابة سهلة جدا ولا تحتاج إلى كد ذهن ولا حافظة كبيرة ولا غير ذلك. الإجابة اللسانية أنني أعمل هذا العمل لله وبالله وفي الله، أعمل هذا العمل مخلصا لله سبحانه وتعالى. لكن هيهات هيهات، كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. كم من إنسان يعني يدعي دعوة عريضة وهذه الدعوة ليس لها حقيقة، والدعاوى إذا لم يقم عليها أصحابها بينات فأصحابها أدعياء. فالإنسان عليه يعني دائما أن يحاول يعني أن يروض نفسه، خصوصا المسائل التي ركبت في يعني أو التي وضعها الإمام النووي رحمه الله بين دفتي هذا الكتاب غالبها مسائل مقررة. يعني ما يجي يتكلم الإمام رحمه الله في بعض الأبواب يتكلم على مسألة النية ويتكلم على على التوبة والصبر والصدق والمراقبة والتقوى واليقين والتوكل والاستقامة والتفكر في عظيم مخلوقات الله والمبادرة إلى الخيرات والمجاهدة إلى غير ذلك من هذه الأبواب. فهذه المعاني يعني هي متقررة أصلا وهي معروفة حقا، لكن المهم أن تأتي هذه المعاني فينا وأن نتربى عليها وأن نروض أنفسنا عليها. فهذه المعاني وهذه الأخلاق وهذه العبادات السامقة الكبيرة والشريفة يعني هي من أولى وأولى ما يبدأ به في الطريق إلى الله سبحانه وبحمده. احنا نلاحظ أن علماء الإسلام في القديم وفي الحديث، العلماء الذين عندهم رتوق علمي، يعني كانوا علماء ربانيين منهم، بل وفي مقدمتهم الإمام النووي رحمه الله. يعني هؤلاء العلماء كانوا ربانيين بأمر الله عز وجل لهم بذلك، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. والرباني كما جاء في تفسير هذه الآية في تفسير المأثور هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، بمعنى الذي يعلم الناس المسائل السهلة التي لها أهمية كبيرة وعظيمة في السلوك إلى الله عز وجل، ويعظم بها الأجر عند الله سبحانه وبحمده، ويتم بها الفرار وتكون حاجزا كبيرا بينك وبين النار وبين عذاب الجبار سبحانه وبحمده. يبدأ بهذه المسائل قبل المسائل التي قد يكون فيها درجات من الصعوبة وتحتاج إلى كد ذهن وتعب خاطر إلى غير ذلك، وقد لا ينبني عليها إلا العمل القليل. فيعني الكتاب ركب على الأهم ثم المهم، لذلك من أولى وأولى ما يبدأ به البيان أهمية الإخلاص وأخبار النية، وأيضا البحث عن كيفية أن يأتينا الإخلاص وأن نتربى على الإخلاص. يعني الكثير من الناس قد يكون يعني قد تكون نيته مدخولة، فالسؤال الآن كيف أروض نفسي وكيف أمرن نفسي على الإخلاص. وهذا الأمر يعني كان يفعله السلف الصالح رضوان الله عليهم. يعني مسألة النية احنا بمجرد مدارسة بعض الأحاديث أو بعض الآيات سيصير الرجل يعني مخلصا، ليس عنده رياء وليس عنده يعني مراءة بعمله لغير الله سبحانه وبحمده، إنما هذا يأتي بالتجريد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله وما أعطي أحد عطاء أوسع ولا أفضل من الصبر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه القيم وهذه الأخلاق الكبيرة وهذه العبادات الجليلة لا تأتي في الإنسان وليدة اللحظة أو وليدة درس علم يعني سريع أو غير ذلك، إنما تأتي بأن يعمل الإنسان على قلبه وعلى نفسه بالتغويض والتمرين وأخذ الأشياء المعينة الأخذ بالأشياء المعينة على تنمية هذه الأخلاق وعلى تنمية هذه العبادات التي من أخطرها وأهمها مسألة النية. قلنا أن النية أهمها أمرين، أهمها يعني أو الأسئلة التي من المهم يعني أهم سؤالين في العالم هو السؤال بلماذا والسؤال بكيف، لماذا أعمل هذا العمل وكيف أعمل هذا العمل. وقلنا أن الإجابة من الجهة العلمية على هذين السؤالين سهلة، يعني من جهة لسانية، لكن من الجهة فعلا أن الإنسان يكون فعلا قوله يوافق عمله، فهذا يعني من يعني يحتاج منا إلى يعني إلى رياضة كثيرة يروض الإنسان فيها نفسه ويؤدب نفسه عليها. لماذا يكون الأمر أنني أعمل هذا العمل لله عز وجل؟ طيب وكيف تكون الإجابة أن أعمله على وفق ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نلاحظ يعني في مطالعتنا للأحاديث التي سنتدرسها مع بعضنا البعض في هذا الدرس، نسأل الله عز وجل بركته وذكره في الدنيا والآخرة، نلاحظ أن يعني نلاحظ أن مسألة الكلام في النية مسألة من الأهمية والخطورة بمكان. من ذلك قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالله عز وجل بين أن أمر إحضار النية والإخلاص لله عز وجل في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية ليس أمرا جاء في شريعة الإسلام وفقط، إنما هذا من سنن الفطرة التي جاءت على لسان كل الأنبياء وجاءت في كل الكتب المنزلة التي أنزلها الله عز وجل على سائر الأنبياء. عند أهل الكتاب أن الله عز وجل بيّن أنه ما أمرهم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهذا أمر مستقر في القرآن ومستقر في التوراة ومستقر في الإنجيل. الله عز وجل يقول وما أمروا، وهنا بعد قليل نجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فقول الله عز وجل وما أمروا ده بيسميه علماء اللغة العربية أسلوب قصر وحصر، ولكن يعني هل المعنى فعلا أنهم ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وفقط، ولا في أمور أخرى؟ الإجابة أنه في أمور أخرى. طيب لماذا حصر وقصر الكلام في الإخلاص لله عز وجل وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟ حصر وقصر الأمر في ذلك على سبيل بيان عظم هذا المبحث وخطورة هذه العبادة مقارنة بسائر العبادات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحج عرفة، وكما قال الله سبحانه وحمده في سورة الإسراء، قال الله سبحانه وحمده وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فعبر في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحج عرفة، أطلق الحج وأريد وأطلقت عرفة وأريد وسويت بالحج كله لأن الوقوف بعرفة من أهم أركان الحج، لدرجة أن الذي لا يقف بعرفة كأنه محج. أيضا الله عز وجل أطلق قراءة القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر وأريد به صلاة الفجر كلها لأنه أشرف ما في هذه الصلاة. كذلك أشرف وأجل وأضخم العبادات مطلقا هي أن يعبد الله، أن يعبد، أن العبد يعبد الله عز وجل مخلصا له الدين بغير شرك وبغير رياء لأحد غير الله سبحانه وبحمده، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. أيضا قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فنحن طبعا يعني على أبواب وعلى مشارف يعني موسم كبير من مواسم الطاعة، ألا وهو هذه العشر الأول من ذي الحجة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أفضل أيام العام عشر ذي الحجة أفضل أيام العام. فأفضل أيام العام مطلقا هذه العشر، وطبعا يعني من أفضل الأعمال التي تستقبل بها هذه الأيام حج بيت الله الحرام، حج بيت الله الحرام. فالله عز وجل بيّن أن مسألة الحج مسألة في غاية الأهمية، وبيّن أيضا أن يعني هذه اللحوم، لحوم الأضاحي التي يقربها الناس إلى الله سبحانه وحمده، وهذه أيضا من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الرب سبحانه وحمده في هذه العصر الأوائل من ذي الحجة، إن الإنسان يجهز أضحيته التي يعني في سؤال وهل هي أفضل من ليلة القدر شيخنا؟ في تفصيل بين يعني العشر الأوائل من ذي الحجة والعشر الأخرى الأواخر من رمضان، والعلماء اختلفوا بذلك على ثلاث أقوال. أن العشر الأوائل من ذي قال بعض العلماء أن العشر الأواخر من رمضان أفضل من العشر الأول من ذي الحجة، وبعض العلماء قالوا العكس، قالوا أن العشر الأواخر من الأوائل من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان. وبعض العلماء وهم المحققون من أهل العلم أمثال الحافظ ابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وغيرهم من المحققين قالوا بالتفصيل، قالوا أن العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان من جهة الأيام، من جهة الأيام، من جهة النهار. أما العشر الأواخر من رمضان فهي أفضل من جهة الليالي، وذلك لأن في العشر الأوائل من ذي الحجة وقفة عرفات، وفي أن العشر الأواخر من رمضان غالب الظن أنه يكون فيها ليلة القدر. فهذا التفصيل الذي رجحه الأعلام الكبار من أهل العلم، وإن كان هناك من يقول بأن العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان، سواء علينا أن نهتبر هذه الفرصة الكبيرة وهذا الموسم الكبير من مواسم العمر، فلا نضيع هذا الزمان الشريف. طبعا من العبادات الجليلة التي يعني يتقرب بها إلى الرب سبحانه وبحمده في هذه العشر الأوائل في هذه العشر من ذي الحجة سنة الأضحية. الإنسان سيضحي في يوم العيد في يوم العاشر بأضحيته التي سيجهزها أو لابد أن يكون جهزها حتى من الآن. كثير من الناس طبعا أن جهزوا أضحيتهم، فطبعا يعني مع غلو أسعار الأضاحي ومع المغالاة في أسعار بهيمة الأنعام يعني وجدنا أن كثير من الناس يتقاعدون عن هذه العبادة. وسبحان ربي العظيم لما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن أي رقاب أفضل، قال أنفتها عند أهلها وأغلاها ثمنا. فهنا يعني نقول أن أفضل ما يتقرب به إلى الرب سبحانه وحمده من بهيمة الأنعام أغلاها ثمنا. فالإنسان كلما غولي في ثمن هذه الأضاحي كلما ينبغي علينا أن نحرص أكثر وأكثر على إقامة السنة وعلى التضحية. الأضحية مأخوذة من التضحية. وانظر يعني إذا أتاك إذا حضر الإنسان شحه وإذا حضره بخله فلينظر إلى أبيه إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا الله عز وجل أن نتأثره، فقال سبحانه والحمده ملة أبيكم إبراهيم. أبوك إبراهيم عليه السلام ضحى بابنه الوحيد وابن الكبر الذي أتاه بعد أن توسل إلى الله عز وجل ودعا الله عز وجل أن يرزقه هذا الولد طويلا طويلا. فعندما رزقه الله عز وجل هذا الولد يعني ابتلاه الله عز وجل بأن أمره بذبح هذا الولد، فبادر ولم يتقاعد إبراهيم أبونا في القيام بهذا الأمر الذي أمره الله عز وجل به حتى فداه الله عز وجل بذبح عظيم. فيعني أن يعني أبوك ضحى بولده، فما بال أنت لا تريد أن تضحي ولو برأس من الماعز، معزة لله يا أخي. فسبحان ربي العظيم. الله عز وجل يبين في فضل يعني يقول على هذه الأضاحي التي تذبح سواء يذبحها الحديد أو سواء يذبحها الذين يعني يتقربون إلى الله عز وجل بسنة الأضحية، فقال الله عز وجل لن ينال الله لحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله عز وجل سبحانه وبحمده كما هو معلوم ومتواتر أنه سبحانه وبحمده صمد لا يأكل ولا يشرب سبحانه وبحمده ولا يحتاج إلى الطعام وإلى الشراب. فالله عز وجل لن ينال من لحوم هذه الأضاحي شيئا ولن ينال من دمائها شيئا. وفي هذا نفي لعادة جاهلية يعني كان يفعلها يعني الكفار قبل الإسلام وما زالت بقيتها في بعض ديار المسلمين، أن يعني كانوا في الجاهلية كانوا يذبحون الأضاحي عند الكعبة ثم يلطخون الكعبة بدماء هذه الأضاحي. فأنزل الله عز وجل عليهم هذه البدعة الجاهلية الحمقاء الخقاء، قال سبحانه وبحمده لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. طبعا من ذلك أن بعض الناس عندما يذبح يلطخ الجدران ويلطخ السيارات ولعل بعضهم يلطخ رأس ابنه بدم الأضحية إلى غير ذلك. سبحان ربي العظيم هذا من البدع المنكرة، ونقول لهم لن ينال لحومها ولا دماؤها. فالله عز وجل لماذا يأمرنا بذبح هذه الأضاحي التي قد تصل إلى الملايين من الرؤوس من بهيمة الأنعام، بالرغم أنه سبحانه وبحمده لا يحتاج إليها في شيء سبحانه وبحمده، ولكن الذي يعني الذي ينال الله سبحانه وبحمده شيء وقر في قلب المؤمن وهو الإخلاص له ونية التقرب إليه سبحانه وبحمده، ولكن يناله التقوى منكم، أنه ينوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل وأن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره والانتهاء عن ما نهى عنه سبحانه وبحمده. وهذا معنى التقوى. فالتقوى مأخوذة من وقوة كما سيأتي معنا إن شاء الله، مأخوذة من وقوة بمعنى أما يوضع على الرأس وقاية له، لذلك التقوى مأخوذة من ذلك أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية. طيب عذاب الله نازل وسخط الله عز وجل نازل، فكيف تدفعه بالأعمال الصالحة وتدفعه بالبعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول الله عز وجل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ظهر من هذه الآية أن مسألة النية مسألة محلها القلب، وهذا يعني ينفي هذه البدعة المنكرة وهي التلفظ بالنية بين يدي العبادات. يعني كان مثلا رجل يريد أن يصلي يقول نويت أصلي فرض المغرب 3 ركعات مستقبلا إلى غير ذلك، أو مثلا يريد أن يصوم يقول نويت فرض الصيام غدا من شهر رمضان إلى غير ذلك، فهذه كلها من البدعة المنكرة التي لا تجوز. ومسألة النية محلها القلب، محل يعني التعلق النية بالقلب، وتعلق النية ليس لها تعلق باللسان ولا بجارحة من الجوارح ولا غير ذلك. فكما أنه مقرر أن للقلوب عبادات، للقلب عبادات خاصة بالقلب لا يؤديها إلا القلب، واللسان له عبادات لا يؤديها إلا اللسان، والجوارح لها عبادات لا تؤديها إلا هذه الجوارح. فالنية عبادة قلبية محضة، عبادة قلبية محضة، وهي سر عند الله سبحانه وبحمده، ويتفاوت الناس فيها. لذلك الله عز وجل بيّن هذا، فقال سبحانه وبحمده: قل إن تخفوا ما في صدوركم مما تضمروه من النية وراء هذه الأعمال أو تبدوه يعلمه الله عز وجل ويجازيكم على قدر إخلاصكم. من ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يطلبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث متفق عليه. هذا الحديث يعني العلماء قالوا أنه ضمن 3 أحاديث عليها مدار الإسلام، بل إن بعض العلماء قالوا أنه شطر الإسلام ونصف الإسلام، فهذا يدل على خطورة هذا الحديث وخطورة مبحث النية، إذ أن الأعمال إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون خفية، والدين مداره على هذين الأمرين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فظهر من ذلك أن هذا الحديث هو الإسلام، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الأعمال مدارها على النية ولا يكون. طبعا الأعمال هنا الألف واللام في كلمة الأعمال، يعني طبعا إنما أسلوب حصر وقصر، وكلمة الأعمال الألف واللام هنا للعهد. الأعمال طبعا في أعمال في الدنيا، يعني الرجل الذي يشتغل في البناء، والرجل الذي يشتغل في الهندسة، والرجل الذي يشتغل في التجارة والنجارة وغير ذلك، هذه أعمال، لكن ليست أعمال هي المقصودة هنا في هذا الحديث. إنما هنا الألف واللام هنا للعهد، يعني أعمال مخصوصة وهي الأعمال الصالحة. فلا يقع العمل صالحا، انتبه لذلك، لا يكون العمل صالحا إلا بأن يقصد به نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فبغير نية التقرب إلى الله عز وجل لا يكون العمل صالحا. تقرر من ذلك مسألة مهمة جدا وبدهية أولى، أنه لربما كان الإنسان ممكن يصلي ونقول هذا ليس عملا صالحا، ممكن يحج ولا يكون هذا العمل صالحا، يتصدق صالحا، يبر والديه ولا يكون هذا العمل صالحا. الله أعمال إذا لم تكن الصلاة عبادة وعمل صالح، وإذا لم يكن الحج عبادة وعمل صالح، وإذا لم يكن بر الوالدين عبادة وعمل صالح، فأي شيء عمل صالح؟ هذه العباد، هذه الأشياء لا تقع عملا صالحا إلا إذا قصد بها التقرب إلى الله سبحانه وبحمده، إذا قصد بها التقرب إلى الله سبحانه وبحمده. فإذا قصد بها الرياء والسمعة أو قصد بها غير الله سبحانه وبحمده، فهذه الأعمال يعني خير أحوالها أنك لا تعاقب عليها في النار يوم القيامة. فمن الناس من يعمل أعمالا صالحة كأمثال الجبال، ثم يكون منتهاه في آخر المطاف في جهنم. ومن ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: خبر هؤلاء الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار. هؤلاء الثلاثة أتوا بأعمال جليلة، وكل واحد منهم أتى بعمل أجل من الآخر. فالأول أتى بأنه تعلم العلم لله، وتعلم العلم وعلمه للناس، فيقرره الله عز وجل بنعمه عليه، فيقرره فيقول له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا ربي قاتلت، يا ربي قرأت فيك القرآن وأقرأت. فيقول له: كذبت، إنما تعلمت وقرأت ليقال قارئ وليقال عالم، وقد قيل، فيؤمر به فيلقى في النار. ف فهذا الذي يعني تعلم العلم، لاحظ مسألة تعلم العلم دي يعني من أفضل الأعمال، لدرجة أن بعض السلف الصالح كانوا يقولون، وبعض العلماء من السلف الصالح كانوا يقولون، وهذا جمهور العلماء من السلف كانوا يقولون، لا نعلم عملا أشرف من طلب العلم إذا صلحت به النية. شوف المسألة بقى وشوف المبحث. فيا أيها يا طالب العلم، يا من حضر معنا ليتعلم وليتحمل كتاب الله سبحانه وبحمده وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، علماء الحديث يعبرون عن هذه العملية، عملية التعليم هذه، بطرق التحمل وصيغ الأداء، طرق التحمل وصيغ الأداء. فالشيخ يؤدي أمانة والطالب يتحمل هذا الأمانة، هذه الأمانة حتى يؤديها في نفسه ويؤديها لغيره، فهي أمانة ومدارها على الإخلاص لله سبحانه وبحمده. فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فعلى قدر نية الإنسان يكون له من الأجر. فإذا كانت نيته، ويظهر من ذلك ما سيظهر معنا أيضا في أحاديث أخرى، أن النية ليست شيئا واحدا يعني لا يزيد ولا ينقص، إنما نوايا الناس يعني تتفاوت فيما بينها، وهذه يعني مهمة من مهمات العلم، أننا يعني مسائل النيات قد تتفاوت، يعني ممكن واحد يكون إخلاصه بدرجة 50%، ورجل يكون إخلاصه بدرجة 60%، ورجل يكون إخلاصه 80%، ورجل يكون إخلاصه 100%، وهكذا. فالناس يتفاوتون في مسألة في درجات الإخلاص. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، على قدر إخلاصك وعلى قدر صدقك في نيتك، على قدر الأجر الذي ستأخذه من الله سبحانه وبحمده، وعلى قدر بركة العمل الصالح في الدنيا والآخرة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. وهنا سؤال: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته؟ لماذا لم يقل مثلا لما إن فمن كانت صلاته، فمن كان حجه؟ لأن مسألة الهجرة من أجل العبادات، خصوصا الهجرة من مكة إلى المدينة، لدرجة أن عملوا أعمالا جليلة كثيرة، فلم يقل مثلا الحج أبو بكر ولا الحج عمر، ولم يقل مثلا المصلي عثمان، ولم يقل إلى غير ذلك، وإنما قال المهاجر أبو بكر، والمهاجري عمر، وقيل فلان الأنصاري إلى غير ذلك. فهذا يعني هذه عبادة من أثمق وأشرف وأجل العبادات. تبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني أجره وقع من عند الله، وأجره وقع على الله سبحانه وتعالى. ومن كانت هجرته لدنيا يطلبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. وهنا سؤال: طيب لماذا يعني لماذا لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ومن كانت هجرته لدنيا يطلبها، خصوصا أن أمر المرأة ما هو من أمر الدنيا، ما هو أمر المرأة من أمر الدنيا، يعني لماذا لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قوله ومن كانت هجرته لدنيا يطلبها فهجرته إلى ما هاجر إليه؟ لماذا يعني عطف المرأة على الدنيا بالرغم أن شأن المرأة من الدنيا؟ هذا لشدة فتنة النساء، ولأنها من زينة الدنيا المقدمة على كل زينة بالنسبة للرجال. فقد قال الله سبحانه وبحمده في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات وجعل من رأسها من حب الشهوات من النساء، وبعد ذلك ذكر الأصناف الأخرى من الشهوات. فهذا من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف الخاص على العام لبيان الاهتمام. فهذا يعني العام اللي هو ايه الدنيا، لكن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: الدنيا متاع وخيطعها المرأة الصالحة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظروا ماذا تفعلون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فهذا يعني الأمر. فطبعا يعني يأتي في ذلك حديث، يعني هذا الحديث صحيح من حيثية وضعيف من حيثية أخرى. فالحديث من حيث الثبوت، حديث سنأتي به الآن، من حيث الثبوت صحيح، لكن من حيث أنه سبب ورود لحديث إنما الأعمال بالنيات فهذا سبب ورود ضعيف. الحديث أن هناك رجل يعني هاجر مع النبي أو إلى النبي من مكة إلى المدينة يريد أن ينكح امرأة، فكان يلقب بمهاجر أم قيس. فيعني هذا الحديث حديث صحيح، لكن جعله سبب ورود لحديث إنما الأعمال بالنيات يعني أنهم قالوا رسول الله يعني استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المهاجر الذي لقب بلقب مهاجر أم قيس، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحديث إنما الأعمال بالنيات، فهذا هو الضعيف. طبعا يعني أنا نظر الكلام كله والله على الاختصار الشديد حتى آتي على أكثر كمية من الأحاديث في كل باب سنتناوله. يعني أيضا من ذلك يعني أن الإمام النووي رحمه الله أورد في هذا الباب أخبث عملية حربية شهدها العالم، يعني أو من أخبث العمليات القتالية، وأخبر أن هناك جيشا يعني هذا الجيش يقوم بمهمة هي أخبث مهمة حربية، ألا وهي أنه سيذهب يعني يريد أن يذهب إلى الكعبة فيهدمها حجرا حجرا ويقرب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بهذا الحديث عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. والحديث متفق عليه. قال الإمام النووي وهذا لفظ البخاري. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن هناك جيش سيغزو الكعبة يعني يريد أن يعني يخرب الكعبة ويهدمها، فبينما هم يعني مسافرون إلى الكعبة فبينما هم ببيداء يعني صحراء من الأرض تنشق الأرض وتبلعهم جميعا، تنشق الأرض وتبلعهم جميعا يخطفوا بأولهم وآخرهم. قالت عائشة هذه الصديقة الفقيهة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله كيف يخطف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ يعني الطريق بيجمع قافلة ماشية فيها من يعني من يريد التجارة ومنهم يعني منهم من قصد يعني مثلا انت رايح مثلا الى القاهرة مثلا فمن الناس او لماذا نذهب بعيدا انت ذاهب الى مكة، من الناس من يذهب الى مكة ليحج او ليعتمر او ليعمل مثلا في عمل من عمل الدنيا في المحاسبة او في الطب الى غير ذلك، ومنهم من يذهب الى هناك ليعصي الله عز وجل مثلا، فيجمعهم الطريق يجمعهم الطريق. فيعني لماذا يعني يؤخذ بالكل العاطل مع الباطل كما يقولون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الامر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخت باولهم واخرهم ثم يبعثون على نياتهم. هنا قاعدة عظيمة في هذا الحديث الا وهي اختيار الدار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. من المهمات الكبار يعني الإنسان مثلا ممكن عندما يريد أن يشتري بيتا أو أن يؤجر شقة أو غير ذلك يهمه أن تكون هذه الشقة في برج، أن تكون على نطيع عمومية، أن تكون بحري، أن تكون فيها كماليات كذا أو تشتبها صفة كذا إلى غير ذلك، وينسى من جيرانه في هذا المكان. هل هم أقوام يعني يحجبون نساءهم ويحتشمون ويقيمون الصلاة ويحافظون على صلاة الجماعة وممكن أن يتعاون معهم على قراءة وحفظ ومدرسة كتاب الله، أم أنهم أقوام سخفاء يعني يريدون الدنيا ويبيعون دينهم بعرض من الدنيا وأهل لهو وأهل بعد عن الله عز وجل ومعصية؟ بالرغم أن هذه أولى الأولويات التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها عند يعني عند يعني عند إرادة السفر أو عند إرادة كذا، أن الإنسان يختار من يصادقه ومن يلازمه ومن يكون بجواره. ومن ذلك ما أنشده الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول أحب الصالحين ولست منهم عسى أن أنال بمحبتهم شفاعة وأكره من دلته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. فهذا أمر يعني ينبغي علينا أن نحرص عليه، إذ أن العذاب عندما ينزل لا يفرق بين صالح وطالح، يأخذ الجميع، يأخذ الجميع. وبعد ذلك الذي يفرق بينهم في الآخرة هو نياتهم، من كان يعني يريد أن يغزو الكعبة ليخربها يعني هذا الذي يعذب في الآخرة العذاب الشديد، ومن كان يقتل الكعبة لمجرد التجارة فهذا يعني ليس يعني يعامل على قدر نيته، ومن كان يقصد الكعبة للحج هذا يعامل على قدر نيته. فالذي فرق بينهم النية فقط، النية فقط، برغم أنهم يعني عملوا في الدنيا معاملة واحدة إلا أنه في الآخرة يعني بين الله بين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة النية، أنهم وإن اشتركوا في الظاهر في الدنيا إلا أنهم يعني سيتباينون تباينا شديدا في الآخرة على قدر وعلى حسب نيتهم. أيضا الحديث الذي يأتي حديث أمنا المبرأة عائشة رضي الله عنها أيضا قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، والحديث متفق عليه. طبعا ده كلام من روائع رياض الصالحين، إن الحديث الموجودة في رياض الصالحين يعني ما يقرب من يعني لعل يكون أكثر من 95% من الأحاديث الموجودة في رياض الصالحين معدية من قنطرة وفي أعلى مراتب الصحة، إما متفق عليه أو انفرد به البخاري دون مسلم أو انفرد به مسلم دون البخاري، وما 5% المتبقية ولعل نسبتها أقل يعني هي في الغالب يعني صحيحة أو حسنة، ولا يند من ذلك إلا النظر اليسير. فكتاب رياض الصالحين مركب على صحة الإسناد ومركب على الانتقاء لأصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من مثانة الكتاب وقيمته العليا العالية. معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، هل المقصود لا هجرة يعني لا هجرة مطلقا أم أن هنا يعني المقصود بالنفي هنا هجرة مخصوصة؟ المقصود بالنفي هنا هجرة مخصوصة، ألا وهي الهجرة من مكة إلى المدينة. وهذا الحديث حديث معجز، وهذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يعني أولى بقاعة بمعهد النصرة، وهو يعني أن احنا نقيم له احتفالية كبيرة، ففيه من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم قدر كبير، إذ أنه معلم من معالم نبوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ أنه يخبر في هذا الحديث أن مكة من منذ دخلها الإسلام، ربنا يبارك فيك شيخ مدحت، الله يبارك في حضرتك، الله يحسن إليك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث فيه معلم من معالم نبوته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أنه يخبر بأن مكة منذ دخلها الإسلام لم يخرج منها مطلقا إلى يوم القيامة، فإن مكة ستصير دار إسلام لا يدخلها الكفر مطلقا، ولن تتحول ولن ترتد إلى الكفر بعد أن دخلها الإسلام مطلقا. وهذا ما حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ارتد أحياء كثير من العرب وبقي بين الحيين مكة والمدينة، لم يحدث فيهما حادث ردة واحد، مكة والمدينة ما حدثش فيهم حادث ردة واحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لا هجرة من مكة إلى المدينة، إذ أن مكة صارت دار إسلام، فلماذا الهجرة منها وقد صارت دار إسلام؟ لا هجرة بعد الفتح يعني ولكن جهاد ونية. طبعا باب الهجرة مفتوح، الهجرة للفرار بالدين، فكما دور الإمام البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه من الدين الفرار من الفتن، ثم روى بسنده قول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي زمان يكون خير مال المرء غنم يتبع بها شغاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالهجرة من بلد المعصية إلى بلد الطاعة، والهجرة فرارا من الدين إلى غير ذلك من مقاصد شرعية تجوز الهجرة لهذا. طبعا هناك فرق كبير بين الهجرة والسفر، فالمسافر يعني الذي مثلا يسافر إلى السعودية أو يسافر إلى أي بلد من بلاد الإسلام أو غيرها، هذا لا يسمى مهاجر إذا يعني إلا إذا قرر ألا إلى وطنه، وأن إلا يعني إلا زائرا، وأن هذا الوطن. الصحابة رضوان الله عليهم عندما هاجروا طبعا الهجرة قدرها كبير وقدرها عظيم جدا، لذلك النبي عليه السلام حذر يعني لم يقل يعني ذكر هذه العبادة لعظم وتناقة قدرها وجلالة وخطورة أمرها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العبادة من عبد الله عز وجل بها يعني يستحيل أن يسبقه أحد، هو خلاص هو نال لقب الهجرة، أقوام معدودون معروفون من الصحابة هم الذين نالوا لقب المهاجر، يقال فلان المهاجري يعني هاجر إلى النبي أو مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وأغلق هذا الباب فلا يدخل منه أحد غيرهم بعد ذلك في هذا الفضل من الهجرة من مكة إلى المدينة. طيب بالرغم من ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول تريدون يعني يعني تريدون أجرا يعني يقارب أو يداني أجر الهجرة من مكة إلى المدينة، قال ولكن جهاد ونية، يعني إذا يعني أردت يعني أن تنافس هؤلاء المهاجرين، طبعا المهاجرين أفضل حتى من الأنصار، المهاجرين أفضل هذه الأمة مطلقا، أفضل هذه الأمة مطلقا هم المهاجرون رضوان الله عليهم. وبالرغم من ذلك يعني النبي عليه قال كأنه يقول لك في هذا الحديث تريد أن تنافس هؤلاء المهاجرين في هذا القدر الكبير لهم، يعني أختنا ربنا يبارك فيها دخلت بمداخلة يعني جزاء الله خيرا عليها، نعم يعني سبقتنا بالكلام، تقول يعني ممكن بالنية تأخذ الأجر بس يعني إيه بس برضو لن تنال الفضل الكبير هذا، ولكن تدانيه وتقاربه وتحاذيه يعني، ولكن يعني كهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم تنفروا، يعني إذا طلب منكم الجهاد في سبيل الله عز وجل فلا تتقاعدوا ولا تكسلوا، وتذكروا إخوانكم الأوائل هؤلاء الذين يعني الذين باعوا كل شيء لله عز وجل وضحوا بكل غال ونفيس لكل شيء بإبتغاء رضوان الله عز وجل، فهذه أيضا نبندن بها يعني أو نهديها إلى هؤلاء البخلاء الذين يعني يبخلون على أنفسهم ويبخلون في طريقهم إلى الله عز وجل برأس من الماعز أو برأس من بهيمة الأنعام يقربها إلى الله فأضحية. نعم يقول الإمام النووي ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. الحديث الذي بعد ذلك حديث أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، لأنه هو وأبوه صحابيان، عبد الله جابر كان صحابيا وعبد الله بن حرام كان صحابيا رضي الله عنهما، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حدثهم المرض، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلتنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. هنا في النكتة قبل أن ندخل في شرح الحديث في التخريج، إن الإمام النووي رحمه الله قال رواه مسلم ثم قال ورواه البخاري عن أنس، يعني أخونا أشرف يسأل يقول من ذهب إلى بلاد الغرب وفي نيته تعريف غير المسلمين بالإسلام وأن يحاول أن يكون سبب في هداية إنسان، هل تعتبر هذه هجرة في سبيل الله؟ يعني طبعا المسألة فيها تفصيل، طبعا المسألة فيها تفصيل يعني طبعا ليس يعني طبعا البلاد غير المسلمين هذه فيها من الفتن وفيها من قلة الدين وفيها من الشبهات وفيها من الشهوات القدر الكبير الذي يعني توترت به الأنباء وعلمه القواطيس والدم. وشيخ الإسلام تيمية يقرر قاعدة يقول المسلمون في ديار الكفار في ديار المسلمين أقل كفرا من الكفار في بلاد الكفر، والمسلمون في ديار الكفار أقل إسلاما من المسلمين في ديار الإسلام. لأن طبعا يعني الإنسان مخلوق اجتماعي بطبعه، وأن الإنسان يعني كلما يعني يتأثر بالمجتمع الذي حوله، فلا شك أنه في ديار الإسلام يعني يسمع الإذان ويسمع الأذان ويرى معالم الإسلام وغير ذلك. فهذا أمر، فالإنسان يعني حتى يسافر إلى هذه البلاد بلاد غير المسلمين لابد له من ضوابط يعني قررها العلماء. أولها أن يكون عنده من الدين ما يحجزه عن الافتتان بشهواتهم والافتتان بشبهاتهم، يعني يكون عنده حاجز من الدين يعني بحيث أنه لا يتأثر بهذه الشبهات التي سيلقونها عليه. فكم من إنسان يعني الإمام يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هناك من سيخرج للدجال يريد أن يقول أنا أعرفه إنه الدجال سأخرج إليه أقتله، فعندما يقابله ويواجهه يقول يعني إيه يؤمن به وينسى ما كان يعني عليه عند فليته للخروج. ليس بسالم في دينه كمخاطره، والسلامة لا يعدلها شيء. إذا علم الإنسان من نفسه ضعف في الدين من ناحية العلم أو من ناحية العمل فعليه أن يلزم ديار المسلمين ولا يعرض نفسه للفتن، فمن الدين الفرار من الفتن. لكن إذا كان سيذهب مثلا إلى أقوام صالحين هناك سيلزمهم ويكون كالسمكة التي يعني لا تخرج من محيط الإيمان الذي هو فيه، زي مثلا يخرج إلى يعني يذهب إلى مركز إسلامي في هذه البلاد فيعمل في وسط إسلامي أو يعني يتعاون فيه إخوان يتعاون مع إخوانه في نصرة الإسلام والدعوة إلى الله وحث الناس على الخير والتبشير بدين الإسلام، فهذا أمر حسن ولا بأس عليه في ذلك إذا كان بالضوابط المعلومة في هذا الأمر. نعم، نرجع إلى ما نحن بصدده من شرح الحديث. فهنا في نقطة في حديث عبد الله بن جابر أو حديث إن للمدينة لرجالا، من حديث الإمام النووي رحمه الله قال بعد حديث عبد الله بن جابر قال رواه البخاري أو مسلم آسف، وبعدين قال ورواه البخاري عن أنس. فهي مسلم، لماذا لم يقل متفق عليه كما قال في الأحاديث التي قبله؟ فهنا نبين هذا الأمر أن هناك فرق، وانتبه لهذا الكلام، أن هناك فرق. لعلنا طبعا يعني لسنا بالطبع مصطلح الحديث، ولكن يعني لعلنا لما نبدأ إن شاء الله في مصطلح الحديث نبين ذلك بشيء من التفصيل. اختصارا الآن، هناك تباين بين هذين اللفظين، وليس هذين اللفظين متطرفين من كل جهة. هناك فرق بين الحديث المتفق عليه والحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم، فالحديث المتفق عليه أعلى درجة من الحديث الذي يقال فيه رواه الإمام البخاري ومسلم، وإن كان اللفظين مترادفين إلى حد كبير إلا أن بينهما قدرا فارقا، ألا وهو أن الحديث المتفق عليه لا بد أن يكون الحديث خرجه الإمام البخاري والإمام مسلم من طريق ذات الصحابي، أن يكون يعني خرجه الإمام البخاري ومسلم من طريق ذات الصحابي. فلما تباين الصحابيان ظهر أن الرواية أن حديث البخاري رواه عبد الله جابر بن عبد الله، والحديث اللي في مسلم أسف رواه جابر بن عبد الله، والحديث اللي في البخاري رواه أنس رضي الله عنه، ظهر من ذلك أن قال أن هذا رواه مسلم وهذا رواه البخاري، ولم يقل متفق عليه. أيضا هو قدم رواية البخاري على رواية مسلم، يعني لأن فيها بيان أمر النية أكثر من رواية البخاري، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الأمر في رواية البخاري، ظهر أن هذه الغزوة كانت غزوة تبوك، يقول إن للمدينة لرجالا يعني معذورون تخلفوا بسبب مرضهم أو بسبب كبرهم وأنهم لا يثبتون على الرحيل إلى غير ذلك، إن للمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا. طبعا غزوة تبوك كلنا نعلم قدر المكازة وقدر الحر الشديد الذي يعني الذي عالجه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذه الغزوة، أنهم استقبلوا صحراء مهلكة وجو محرق وجو شديد الحر وسفر بعيد غاية البعد. بالرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للمدينة رجالا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وهو قاتل من تبوك، يعني وهو راجع من تبوك، كما ظهر ذلك في رواية البخاري عن أنس، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني إلا كانوا معكم في الأجر، لأنهم وإن كانوا حبسهم المرض إلا أنهم شاركوكم الأجر بنياتهم، شاركوكم الأجر بنياتهم. وظهر ذلك في رواية البخاري، قال النبي إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. كذلك الإنسان الناس الذين عندهم عذر في حد بيت الله الحرام، لا يستطيع، ليس عنده المال الذي يكفيه، أو عنده مرض، أو عنده يعني لا يستطيع إلى بيت الله سبيلا، هذا ينوي ويعزم عزما أكيدا على الحج، فلعله يدرك بهذا الأجر وأن يكون يعني أن يشارك الحجيج وأن ينافسهم ويزحمهم على هذا الأجر. ومن ذلك أن بعضهم يعني من شوقه إلى بيت الله الحرام كان يخاطب الحجيج فيقول يعني يا أيها السائرون إلى منى سرتم جثوما وسرنا نحن أرواحا ومن سار بروحه فقد راح. فهذا يعني أمر في غاية الأهمية، يعني الإنسان وإن يعني وإن حجزته يعني قلة موارده عن الأعمال الصالحة فلا تحجزه نيته عن اصطياد هذه يعني اصطياد هذه الآفاق الواسعة، آفاق الأعمال الصالحة. فالإنسان يعني عليه أن ينوي خيرا فيكون له ما نوى، حتى وإن تقاصرت إمكانياته، يعني مثلا يعني هو يعني لو أنفق رجل مثلا صدقة كبيرة فهو يتصدق بما معه ويتمنى أو يرجو لو أن الله عز وجل رزقه بهذا المال الكثير فيتصدق كما تصدق هذا المتصدق بالصدقة الكبيرة، وإذا وهكذا على مثل هذا فكر. نعم نعم. الحديث الذي بعد ذلك يعني حديث فيه طرافة وفيه فائدة علمية جليلة أيضا، وهو حديث أبي يزيد مع ابن يزيد ابن الأخنس، مع ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال كان أبي يزيد أخرج زنانيرة يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فقاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، رواه البخاري. فهذا يعني يبين يعني ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. أول شيء يعني أن راوي هذا الحديث له خصوصية، أنه أن هذا الحديث يعني أو أن هذا الراوي له يعني لهم أصل عريق في صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمع صحابي ويزيد أبوه صحابي والأخنس جده صحابي أيضا رضي الله عنهم جميعا. ننظر إلى هذا البيت المسلسل بالصحابة الذين تتلمذوا على يد المعلم الأول بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خير معلم وخير مرب، كيف كانت يعني كيف كان منهجهم في التلقي وكيف كان سلوكهم إلى الله سبحانه وتعالى. يعني عندما يختلفون في مسألة، كان ممكن يزيد ابن الأخنس اللي هو أبو معن أن يمارس هذا الإرهاب الأبوي الذي أو الأبوي الذي يمارسه بعض الآباء أو كثير من الآباء على أبنائهم، يقول له مثلا أنا أريد يعني يلتمس منه، يقول يا ابني اعمل كذا، فابنه مثلا يقول والله يعني هذا فيه كذا أو إلى غير ذلك، فيبدأ يمارس عليه. طبعا يعني هذا يعني ممكن يكون فيه جانب اللي هو الجانب السيء، إن مثلا ممكن إن هو يعني يريد منه أن يعني أن يصده عن مثلا عن صحبة الخير، أو أن ينزل يصلي في المسجد، أو أن يقلق لحيته إلى غير ذلك من معالم الالتزام والمحافظة على دين الله عز وجل. فيعني يأتي هذا الأب فيترفق بابنه في هذا الأمر، يقول له يا ابني يعني أنا خايف عليك ومش عارف إيه وكذا، وصلي في البيت، يعني هم اللي بيصلوا في البيت يعني بيصلوا في البيت كفار يا ابني، نصلي في البيت وخلاص. إيه يا بنتي ما يعني هو اللي ما بيرتديش الحجاب بتبقى كثرة، يعني إيه المشكلة يعني أما تتسهلي في الحجاب شوية إلى غير ذلك. فلما يعلم من ولده الجد والإقبال على الله عز وجل يبدأ يقلب له ظهر المجن، وينتهي من هذه المحاورات الدبلوماسية إلى يعني إلى الإجبار وإلى يعني إلى طلب إما الموافقة وإما المفارقة، ويقول له إن يعني يبدأ يقول له الذي يأكل من الذي يأكل من قطعتي يسمع كلمتي وإلى غير ذلك، ويقول له أنا أبوك وعليك أنك تسمع كلامي، وإن سمعت كلامي يطلع برا إلى غير ذلك من هذا. لكن انظر إلى هذا هؤلاء الصحب الكرام رضوان الله عليهم، يعني معن ابن يزيد رضي الله يزيد أبو معن رضي الله عنه عندما اختلف مع ابنه في مسألة لم يمارس هذا الأمر، ولكن رد الأمر إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان أبو يزيد اللي هو كان أبو معن اللي هو يزيد رضي الله عنه قد أخرج دنانير، والدنانير عملة من العملات التي كانت موجودة في هذا الزمن، وكانت تقدر بحوالي 4 جرام ويعني بعض قيراط من الذهب. فتصدق ببعض الدنانير وضعها عند رجل في المسجد، قال له هاي يعني اخرج هذه يعني ناده يعني عنها في اخراجها. وفي هذا جواز الإنابة في بعض الأعمال، إن ممكن واحد ينوب عنك في عمل صالح، طبعا ليست كل الأعمال وإنما بعض الأعمال فقط، منها مسألة الصدقة، إنك ممكن تخرج الصدقة إلى واحد وتنوب تقول له يعني أخرج هذه عنك، انظر إلى مصرف من مصارف الخير فأخرج هذه فيه. فهذا ما فعله يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم. فوقعت عند رجل في فوضعها عند رجل في المسجد، فجاء معن رضي الله عنه فأخذ هذه الدنانير وأتى بها إلى أبوه، قال له تصور يا ولدي فلان الفلاني قابلني وأعطاني هذه الدنانير، فقال له وقال لي إن أبوك يعني أعطاني هذه الدنانير حتى أتصدق بها ويعني وكلني في ذلك، وأنا أرى أنك يعني أولى الناس بها. فقال يزيد والله ما إياك أردت، يعني هذا أمر أنا أردت به، لم أرد به ابني، إنما أردت به وجه الله سبحانه وبحمده، وألا يعود علي مصلحة في هذا. وهذا الحديث يقرر قاعدة عظيمة في باب النية، يقرر قاعدة عظيمة في باب النية، ألا وهي أن الإنسان عليه أن يجتهد في إصلاح نيته، ثم بعد ذلك إن رجع عليه من هذا العمل الصالح ثناء من أهل من الناس أو خير في الدنيا أو غير ذلك، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا ينقص من أجره شيئا، وإنما هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. فهذا لا يعني إيه يعني هذا يعني أجره قد وقع على الله سبحانه وتعالى. فمثلا إنسان صالح اشتهر بصلاحه فقدمه الناس وسودوه عليهم وجعلوه سيدا عليهم وقدموه في مجالسهم وغير ذلك لصلاحه، فلا شك أن هذا الأمر يعني من إيه من الأمور التي في الإنسان فيها شهوة أو له فيها خير أو شيء يعجل له في الدنيا. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال تلك عاجل بشرى المؤمن اللي هو الثناء الحسن الدنيا. فلا بأس أكون هناك. يعني الأهم حاجة أن الإنسان إذا عمل العمل يعمله لله ولله وفي الله، يكون مخلصا لله عز وجل ومحضرا ومستحضرا نيته أن هذا العمل ابتغاء مرضات الله. بعد ذلك ممكن العمل الصالح هذا يعود عليه هو نفسه شخصيا بالخير. يعني من الفوائد العظيمة للعمل الصالح أن الأعمال الصالحة لها آثارها ولها بركاتها في الدنيا والآخرة. يعني مثلا الإنسان عندما يعمل عملا صالحا زي الصلاة مثلا، هذه الصلاة التي يصليها ويعني ينال بها خيرا في الدنيا، يبارك الله عز وجل فيه بسببها في رزقه، ويبارك الله عز وجل بسببها في ولده، ويبارك الله عز وجل بسببها في ماله إلى غير ذلك. فهذا يعني لا بأس به، لكن أهم حاجة أنه يعمل العمل ابتغاء مرضات الله سبحانه وبحمده. فهنا يزيد قال له والله ما إياك أردت، وما أردت بذلك يعني أن تخرج بعيدا عن أهل بيتي، ويعني لعله يظن أنه طالما أنه رجع إليه سائدة وابنه طبعا من كسبه ويتمنى لابنه الخير وغير ذلك، فهو كان يظن أن هذه الصدقة طالما أنها رجعت إلى بيتي في ابنه مرة أخرى فهذا يعني ينتقص من أجره، فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتكم الأب وابنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه وأمي خير من أفتى وخير من ساس إلى الله سبحانه وبحمده، لأبيه وأمي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. فقال له نيتك قد وقع أجرك بها على الله يا يزيد، وما أخذه ابنك يا يزيد لا بأس به، أنت قد حصله من مصدر يعني حلال ولم يأخذه من مصدر حرام حتى نأخذه منه، ولكن يعني هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فهذا يعني هذه قاعدة عظيمة من قواعد إحضار النية والإخلاص لله سبحانه وبحمده. الحديث الذي بعد ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت في الشطر يا رسول الله؟ فقال لا. قلت في الثلث يا رسول الله؟ قال الثلث والثلث كثيرا أو كبير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لم تنفق نفقة ترتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعض أصحابي؟ قال إنك لم تخلف فتعمل عملا ترتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن قولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بمكة، والحديث متفق عليه. هذا آخر حديث سنتدرسه مع حضراتكم ونكر عليه سراعا حتى لا نكر على حضراتكم أيضا. فطبعا الحديث فيه فوائد كثيرة وفيه بركات وأثار إيمانية عظيمة، ولكن يعني أنا آتي عليه سراعا على سبيل الاختصار. فهذا يعني راوي الحديث هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني حام حجة الوداع. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان من المهاجرين طبعا عن حجة الوداع. هم ذهبوا يعني يحجون، فذهبوا إلى مكة حتى يعني يحجون، فهو في حجته مرض سعد، فخاف ان تكون هذه يعني هذه هذا يعني هذا هذا المرض مرض الموت. وطبعا يعني دائما يعني نقول ان المرض بريد الوفاه، لذلك الانسان اذا استشعر وجعا او اذا اشتكى شيئا في جسده او غير ذلك عليه ان يبادر بالتوبه، النصوح الى الله عز وجل وبرد المظالم الى اهلها. فالمرض بريد الموت، وهذا قد ظهر كثيرا يعني في هذه الايام سبحان ربي العظيم، حيث كثر موت الفجأة، يعني بعضهم مثلا يكون بصحة عافية ويدب على الأرض دليلا، ثم نفاجأ به يستشعر بعض الصداع وإذا به بعد أيام يتوفى، يعني يتوفاه الله عز وجل. بعضهم يشتكي بطنه بعد أيام قليلة يكون قد توفي، وهذا كثير كثير وقد ظهر في هذه الأيام، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. فالمرض بريد الموت. فلما اشتد الوجع بسعد بن أبي وقاص يعني ظن أن هذا هو مرض الموت، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وهذه سنة العيادة، عيادة المرضى. وفي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في فضل ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا يعني فإنه في فراشة الجنة حتى يرجع، يعني كأنه أخذ بسلة وذهب إلى الجنة يجمع من قطاتها ومن فواتها ومن ثمارها في هذه السلة حتى يرجع من عند هذا المريض. فالنبي عليه السلام ذهب هو وبعض الصحابة حتى يزور سعد بن أبي وقاص في هذا المرض. فاستغل سعد بن أبي وقاص هذه الفرصة، ودي مسألة برضو مهمة، انظر كيف كان سلوكهم، يعني استغل هذه الفرصة وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه وجاء يعوده، فبدأ يسأله عن مهمات دينه التي يحتاج إليها. فالإنسان إذا يعني وجد فرصة أنه بين يدي عالم من العلماء أو داعية من الدعاة، فعليه ألا يضيع هذه الفرصة، وأن يعني يلتمس ما التلف عليه في أمر دينه فيسأل هذا العالم أو يسأله النصيحة له إلى غير ذلك. فهذا ما فعله سعد بن أبي وقاص عندما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، يعني وأنا أخشى أن يعني معنى الكلام أنه يخشى أن يكون هذا مرض الموت، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أتصدق بثلثي مالي؟ أنا أقول: يا رسول الله، أنا عندي مال، وبعدين معنا ليس عندي إلا ابنة واحدة، يعني ماذا تفعل بهذا المال الكثير؟ أفأتصدق بثلثي مالي؟ يعني كفاية عليها ثلث هذا المال وأنا أتصدق بالثلثين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله، أتصدق بالنصف؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث والثلث كثير. وهذه قاعدة في أبواب الوصايا، لأن طبعا ده هيبقى وصية، لأن هو ظن أن هذا مرض الموت، هذا ظن أنه مرض الموت، فهذه وصية ما تصدق بإيه بثلثي مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا. قال: طب بالشكر؟ قال: لا. قال: طب الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. فلذلك ظهر من ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ماله بالوصية. طبعا في فرق بين الهبة والوصية، الهبة تكون في حال الحياة والوصية تكون لما بعد الموت. فلا يجوز للإنسان أن يتصرف في وصيته إلا في حدود ثلث التركة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. وهنا مسألة، قال كثير من العلماء أنه يستحب أن يعني يجوز له الثلث ويستحب له أن ينزل إلى أقل من الثلث، وبعض العلماء ما يزو فقالوا يعني ينظر إلى قدر المال الذي سيتركه الإنسان، فإذا كان مثلا ماله يعد بالملايين أو بالمليارات إلى غير ذلك فلا بأس أن يتصدق بالثلث ولا يزيد على الثلث، لكن إذا كان ماله قليلا فلا يستحب له أصلا أن يتصدق أو أن يوصي في هذا المال. يعني مثلا رجل هو كل ثروته مثلا 5000 جنيه، 5000 جنيه لا يعد ثروة الآن بأي حال من الأحوال، يعني فإذا جاء الرجل مثلا يقول: طيب أنا أريد أن أوصي وعنده أولاد، يعني فماذا يفعل للورثة 5000 جنيه؟ يعني الأفضل في حقه هذا ألا يوصي في هذا المال، وأن يترك هذا المال لأولاده، لأن النبي عليه السلام بين الحكم، بين العلة من الحكم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم على يتكففون الناس. فأنت سايب لهم مبلغ قليل وكمان جاي تضيع منهم الثلث، فكان الأولى في حق هذا ألا يوصي أصلا في هذا المال القليل، وأن يترك ورثته، يعني لعل الله عز وجل أن يغنيهم ويبارك لهم في هذا المال القليل. طبعا هنا برضو السؤال، يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أبو بكر يتصرف في ماله كله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منه ماله كله، وعندما جاء لسعد بن أبي وقاص قال له لا، الثلث والثلث كثير. طبعا يعني المجال يعني أوسع من ذلك، أن هذا يعني كان تاجرا ولم يحضره الموت أو غير ذلك، ده بحال أبو بكر، لكن هذا كان حضره، يعني كان يظن أن هذا مرض الموت، فهذا فارق. أيضا فارق هام أن أبو بكر كان تاجرا، والتاجر ليس ماله، ليس رأس ماله فقط هو المال، وإنما يعني رأس ماله يكون في سمعته وفي يعني وفي خبرته في التجارة وإلى غير ذلك، فلذلك يا أحوال الناس تتباين. يقول: وإنك ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم له علة الحكم، فقال له: إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تنتظرهم على يتكففون الناس. فطبعا يعني هذا أمر مهم، يعني بعض الناس مثلا يعني يرزق بالمال الكثير فيبالغ في النفقة على أولاده وغير ذلك، ولا يختزن لهم شيئا يتركه لهم بعد وفاته، وهذا يعني يعني الأولى به أن يقول، أن يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك انتظر ورثتك أغنياء. هناك فرق بين الغنى والثراء. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنك انتظر ورثتك أثرياء، ولكن قال أغنياء. أغنياء يعني يغنيهم الله عز وجل عن سؤال الناس، يغنيهم الله عز وجل عن العوز والفقر والحاجة إلى غير ذلك. طبعا مبحث أن الإنسان يدفع الفقر عن نفسه وعن أهله، هذا مبحث مهم ومطلب هام وخطير. فقد قال إن فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من أمرين، يعني أولهما يعني أشد أمر في هذه الدنيا خطورة وهو الكفر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الكفر ويقرن ذلك بالفقر، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. فكما أنك لا تحب أن تترك ورثتك كفارا، فكذلك عليك ألا تحب أن تترك ورثتك فقراء، ولكن حاول أن تغنيهم. يعني من ذلك مثلا أن بعض الناس مثلا، يعني عندنا في مصر مثلا بعض الناس يكون معه المال، فيقول: والله أنا لو اشتريت مثلا بيت لهذا المال يعني سيكون هذا المال يعني سيذهب الكثير من هذا المال، فأنا معي المال الكثير هذا، طيب ما أنا أنفق على الأولاد وأوسع عليهم. ثم بعد ذلك هو عنده إيجار مؤقت مثلا، عمال ينتقل من شقة إلى شقة، وعمال زي اللاجئ بينتقل من مكان لمكان، وكل شوية أصحاب الدور وأصحاب البيوت يغلون عليه في السعر، ما كان يؤجره بخمسمائة أصبح يؤجره بألف، ما كان، فهذه الإيجارات تأكل ماله، ثم بعد ذلك يترك أولاده لاجئون ليس لهم مأوى بعد وفاته. كان أولى به أن يغني أولاده بأن يجعل لهم مسكنا يسكنون فيه حتى لا يتسربوا بعد وفاته، وعلى مثل هذا فقس. يقول: وإنك لن تنفق نفقة، وده بقى محل الشاهد الذي من أجله أتى الإمام النووي بهذا الحديث في هذا الباب الهام، باب إخلاص النية. قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. يبقى الإنسان لن ينفق نفقة على نفسه، ننتبه لهذا، ينفق نفقة على نفسه أو على ولده أو على زوجته أو على أحد من المسلمين في قريب أو بعيد إلا كان له في ذلك الأجر، طالما أنه ابتغى بذلك وجه الله عز وجل، وطالما أنه أراد بهذه الصدقة التقرب إلى الله سبحانه وبحمده. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما تدع في امرأتك، يعني حتى اللقمة التي تنفقها على زوجتك. لاحظ هذا الأمر، إن النبي إن الإنسان يعني مأمور على مأمور بل مجبور على إنفاق على زوجته شرعا وعرفا وقانونا وكل حاجة، يعني هي زوجته، إما تقول له إما أن تطعمني أو تطلقني، فهذا أمر يعني فلماذا يعني لماذا تتركني هكذا؟ فهي يعني هو مأمور لذلك، يعني إما أن يتقيها فينفق عليها أو يردها إلى أهلها، طالما أنه لا يستطيع الإنفاق عليها، فهذا أمر. وبالرغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنك لن حتى ما تجعل في ثمن امرأتك، وهذا من أوجب الواجبات. إن طبعا الأولى هي حرف جر وفي الثانية بمعنى الفم، وهذا فيه نوع يعني إشارة إلى ملاطفة الزوجة والتلطف بها والإحسان إليها بأن تجعل شيئا من الطعام في فمها وتلقنها بيدك الطعام وغير ذلك. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، طبعا لأنه هو رجل مهاجري ومكة بالنسبة لهم صارت دار سفر وليست دار إقامة، فقد دعوها لله عز وجل وقبضوا الثمن من عند الله جنة الجنة. فيقول أخلف بعض أصحابي، فقال إنك لم تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله. فأرد النبي عليه مرة أخرى يؤكد على مسألة النية ومرحة النية، فقل له إنك لم تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة في أي مكان وفي أي أرض، فلا يضرنك هذا. ثم بين له قال له ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وفي هذا يعني بيان للسنة اللي هي الفتح، أي إذا حضرت إذا ذهبت إلى مريض أن تفتح له في الأجل وأن تبشره بأنه سيعافى من هذه النومة. من ذلك أنك تقول له كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله، يعني لا بأس عليك ستعافى فيطهر بدنك من هذه الأخلاط التي سببت لك هذا المرض، ويطهر قلبك وتطهر صحيفة أعمالك بسبب هذا المرض الذي يذهب عنك بعض ذنوبك وبعض معاصيك فتتطهر من هذه الذنوب والمعاصي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ينفس لسعد في الأجل فيقول له، وده برضه يعني ملمح من ملامح نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعلم من معالم نبوته أنه يخبر بالغيب، أنه يقول له يا سعد يعني ليست هذه النومة الأخيرة، يعني النومة التي يعقبها الموت، وإنما يعني ستعافى وستقوم مرة أخرى. فقال له ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وصدقت بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد، ففعلا وحقا وصدقا خلف وعاش بعد هذا المرض، وعوفي وعاش بعدها سنون طوال، بل ورزق أولادا أخر. يعني هو كان يقول في أول الحديث ولا يرثني إلا ابنة لي، رزق بعد ذلك بالأولاد والبنات، وأيضا نفع الله به المسلمين وأضر به أهل الكفر وأهل الشرك، حتى أنه كانت له هذه الواقعة العظيمة من وقائع الإسلام ومن أيام الإسلام الجليلة، وهي واقعة القادسية، حتى أنها صارت علما على سعد وصار سعد علم عليها. فإذا ذكر سعد ذكرت القادسية، وإذا ذكرت القادسية ذكر سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الحديث إلى الله عز وجل مبتهلا وداعيا، فقال اللهم، واللهم بمعنى يا الله، أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. يعني النبي عليه السلام يتوسل إلى الله عز وجل ويدعو لأصحابه أن يتم لهم بخير، فإنما الأعمال بالخواتيم والعبرة بالخواتيم، فلا يغرن الإنسان أنه عمل عملا صالحا إنما يخاف أن يختم له بخاتمة السوء. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا وإياكم بخاتمة الحسنى. قال ثم قال ولا تردهم على أعقابهم، ولكن البائس سعد بن خولة، يعني رجل كان من الذين هاجروا ولكنه ارتد مرة أخرى، يعني ليس ارتد عن الدين، ولكن رجع إلى انتكس ورجع إلى مكة فاتخذها دار إقامة مرة أخرى. وهذا لا ينبغي، بل يعني يحرم على أحد من المهاجرين لأنهم باعوا أوطانهم لله عز وجل وقلبوا الثمن الجنة، فكيف أنهم يرجعون في بيعهم الذي بايعوا الله عز وجل به. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. تقول امضي يعني اكمل يعني ام نعم قريبه يعني مترادفه، امضي لاصحابي هجرتهم بمعنى يعني اكمل لهم وامضي لهم بمعنى يعني ايه يعني جازهم بها ولا يعني ايه ولا تنتقص اجورهم فيها. نعم. السؤال: ومن تمنى العمر والحج ولكن منعته ظروف المعيشة فهل له الثواب؟ نعم له الثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمدينة أقواما ما سدتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فارقوكم الأجر منعهم العسر. نعم. سؤال أختي تقول: كثرت في الآونة الأخيرة أن الناس يقتربون من البنك لشراء الأضحية، إذا كان القرض قرض حسن لا ينبني ليس فيه ربا فهذا أمر جائز، لكن إذا كان القرض فيه فائدة أو فيه اللي هي الربا فهذا لا يجوز، وطالما أن الإنسان لا يستطيع إلا لهذا السبيل فليس عليه الأضحية لأنه لا يستطيع هذه الأضحية. ثم ان يعني الاولى من ذلك عدم المباهاه، يعني مثلا رجل يقترض من البنك حتى ياتي مثلا بعجل حنيف يعني او بعجل يعني ثمين او غير ذلك، فلا باس عليه ان يقدم شيئا من بهيمه الانعام اليسيره يعني اللي هي ولو راس من الماعز او غير ذلك، ولا يلجا الى هذه البنوك فان يعني الامر فيها يعني طبعا ما يسمونه فائدة على رأس المال، هذا يعني هو الربا الذي يعني قرره النبي صلى الله عليه وسلم وبين حرمته. نعم. سؤال: ما الحكم في تعدد النيات؟ طبعا يعني بالإخوة عندهم من الترافة الشيء الكثير في هذا الجانب فيدمنون جمع نيات مع بعضها البعض. طبعا يعني نحن بداية نقرر أصل وهو قول الله عز وجل: وما كان عطاء ربك محظورا، فعطاء الله عز وجل واسع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكل امرئ ما نوى. ولكن هناك بعض النيات التي من الممكن أن تجمع، ومن النيات ما يعني لا يمكن أن تجمع مع بعضها البعض. يعني مثلا نية مثلا تحية المسجد، نية مثلا تحية المسجد، فهناك صلوات زي تحية المسجد، زي سنة الوضوء، زي الصلاة ما بين الأذان والإقامة، ممكن كل هذا يجمع في نية واحدة، ممكن كل هذا يجمع في نية واحدة. ليه يجمع؟ وده السؤال برغم أن هذه كل واحدة من هؤلاء لها أجر خاص. الرجوع دلوقتي بيبقى للنصوص، فالمسألة ليست قاعدة مضطردة في كل الأعمال الصالحة، ولكن كل مسألة يفتى فيها بحسبها. فمسألة جمع النوايا مسألة فيها تفصيل، وكل مسألة يعني فيها إجابة مفصلة عن أو فيها حكم غير الأخرى. فمثلا هنا مسألة ركعتي تحية المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لما نيجي نرجع للأمور يعني الحكم الشرعي للدليل المستقى منه، تجد ان الدليل المستقى منه هو قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من اذا اتى احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما يقعدش غير لما تصلي، هيصلي ايه؟ مش مشكلة بقى، يصلي فرض، يصلي نفل، يصلي، المهم ان هو ما يقعدش من غير ما يصلي اي شيء، فإذا لم يجد شيئا يصليه يصلي ركعتين دول هما تحية المسجد. فلا بأس عليه أن يصلي، أن يجمع بينهما مثلا بنية أخرى، لأن ما فيش عبادة مخصوصة اسمها تحية المسجد، إنما قال النبي: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أيضا من ذلك إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل بلال فقال له يعني اني سمعت لك رجليك في الجنة يا بلال، فقال: يا رسول الله والله ما توضأت وضوءا الا صليت بعده ركعتين. فهنا صليت بعده ركعتين، في رواية: الا صليت به ما قدر الله لي ان اصلي، فهنا ده أمر نفل مطلق، يعني ممكن قدر الله له أن يصلي فرضا، أن يصلي نفلا، أن يصلي، المهم إن هو ما بيتوضاش غير بعد الوضوء يصلي إيه؟ يصلي ركعتين. احنا زي ركعتين ممكن يكون خاص يكون نفل يكون سنة إلى غير ذلك، المهم إن هو لا يصلي صلاة إلا وبعدها يصلي إيه ركعتين. وإن كان الأمر طبعا واسع، والنبي عليه السلام لما كان في الطريق بين 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 عرفة والمزدلفة، فبينما هو في الطريق نزل تتوضأ ثم مضى، فقال له الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمانة. تبين فهذه الصلاة فهذا الوضوء لم يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، وإنما قال له الصلاة أمانة، فظهر من ذلك جواز الإنسان يتوضأ ولا يصلي بهذه الصلاة بهذا الوضوء فيه. نعم، فظهر من ذلك أن مسألة جمع النوايا مسألة ممكن تكون جائزة في جوانب وغير جائزة في جانب آخر، ولكن يعني الإنسان يكون فقيه في سيره إلى الله سبحانه وبحمده. فمثلا قبل أن يخرج الإنسان من بيته مثلا ممكن أنه يبدأ ينوي نوايا خير، يبدأ ينوي نوايا خير، يقول مثلا والله أنا إن شاء الله بإذن الله هنزل الآن ما أقابل مسلما إلا وسألقي عليه السلام، وإذا قابلني سائل سأعطيه مما أعطاني الله، وأنا إن شاء الله عندما سأنزل مثلا يعني إيه أقابل إخواني بوجه طريق، إلى غير ذلك من نوايا صالحة يضمرها في نفسه وينوي خيرا، فله بهذا الأجر والثواب من الله سبحانه وبحمده. وعلى الجانب الآخر لا ينوي شرا، لا ينوي شرا طبعا، يعني لضيق الوقت أنا تركت أحاديث كثيرة، يعني منها حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه، ده كان يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قلت يا رسول الله هذا القاتل فنزال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهنا النبي عليه السلام بيّن إن المقتول كمان يذهب إلى النار، طب الله ده هو مش كفاية عليه أنه فسدت عليه دنياه حتى تفسد عليه آخرته أيضا؟ نعم، طيب لماذا ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حيثيات هذا الحكم، قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فتعالى نقيس على ذلك مثلا، يعني بعض الشباب مثلا ممكن يدخل على النت على مواقع الزنا، وإحنا ما بنحبش طبعا، يعني الأولى بأهل الدعوة أن يسموا الأشياء بمسمياتها، يعني بعض الناس مثلا يسميها المواقع الإباحية أو المواقع كذا أو كذا، الأولى أن احنا نسميها بالأسماء الشرعية لها، مواقع الزنا بهذا اللفظ. فهذا الأمر، فبعض الناس مثلا ممكن يدخل على هذه، يريد أن يدخل على هذه المواقع، فيدخل مثلا يلاقي الكمبيوتر مهني، يدخل يحاول يدخل مثلا الكمبيوتر يتقطع، وبعدين يقعد هو يعني ينتظر الوقت مثلا، فينتظر أن يصلح الكمبيوتر مثلا، أو أن يحدث له صيانة، أو أن يرتد السيار مرة أخرى ويرجع التيار الكهربائي مرة أخرى، فبينما هو على ذلك إذ تغلبه عينه فينام، فيستيقظ مثلا على صلاة الفجر ويقول الحمد لله، الواحد كان هيعمل معاصي سيئات لكن يعني إيه هي عدت وغلبتنا عنا أو غير ذلك، نقول له لا يا أمور، لكل امرئ ما نوى، ونقول له دلوقتي عندك قول النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على قتل صاحبه، وانت كنت حريص على المعصية، وانت كنت حريص على المعصية. فالإنسان ينوي خيرا، ينوي خيرا وينوي ألا يتجهرم على المعصية، فإن غلبته شهوته أو غلبه شيطانه فوقع في معصية من المعاصي، فلا يعني يصير بهذا قد ارتكب المعصية، لكن أن يكون يعني ينوي يعني في الفرق مثلا بين واحد ممكن مثلا يجلس في بيته أيضا قبل أن يخرج ينوي نوايا، يقول أنا هنزل ما أقابل يعني ما أقابل الناس فأسب هذا وأضرب هذا وأشتم هذا، ولا واقف على المعصية أنظر إلى النساء المتبرجات وغير ذلك، فينزل مثلا يفاجأ أن اليوم يوم أجازة، وأن الناس يعني الذين يريد أن يقابلهم فيضربهم أو يشتمهم أو ينظر إليهم او النساء التي يريد ان ينظر اليهم ينظر اليهم ليس من في الشارع شيء من ذلك. قد وقع الوزر عليه ايضا بنيته السيئه. نعم. السؤال: يعني لو نوى الشر ولم يفعله سيجاز عليه؟ نعم، سيجاز على نيته السيئه، فالنيه في اصلها عمل. انتبه لذلك، انتبه لذلك، النيه عمل، النيه عمل. في فرق بين الهم والنيه، في فرق بين الهم والنيه. فالهم اول النيه وليست نيه، يعني مثلا هي بدايه النيه وليست نيه. النيه هي عقد القلب على العمل، يعني خلاص هو القلب عزما اكيدا اكيدا على العمل، ولكن حال بينه وبين هذا العمل امور. لذلك من الاحاديث التي معنا والتي ايضا يعني ما اردت ان اطيل عليكم بها، وان كان من المهمات الكبار ومن القواعد الهائله العظيمه في هذا الباب، حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنه عنده حسنه كامله، وان هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره، وان هم بسيئه فلم يعملها كتبها الله عنده حسنه كامله، وان هم بها فعملها كتبها الله سيئه واحده. هنا الهم هنا اللي هو عزم، اللي هو النيه او عزم القلب، وليس الهم بمعنى مبتدا النيه، في فرق. فهنا النبي عليه السلام يقصد بالهم هنا اللي هو ايه، اللي هو النيه، النية في عزم القلب على العمل سواء كان صالحا أو كان صالحا. فهنا يعني مثلا عندنا هذا الحديث: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، لأنه هم بها، فالذي حال بينه وبينها هذا الأمر. تعالى يعني بالمثال يتبين المقال ويبين المراد من القول. مثلا لو قال لي إنسان مثلا قابله سائل في الطريق فقال له: أعطني مما أعطاك الله. فأخرج حافظة نقوده وأراد أن يتصدق مثلا ب100 جنيه، فنظر فإذا قد نسى ماله خارج المحفظة في بيته، وأن المحفظة خاوية وليس فيها مال. هذا الرجل كان ينوي أن يتصدق ب100 جنيه، ولكنه حال بينه وبين هذا الأمر أنه ليس معه المال، فاعتذر للسائل ومضى وهو كثيف القلب وحزين القلب أنه لم ينفذ هذه الصدقة. هذا وقع أجره كاملا مستوطن كأنه تصدق ب100 جنيه. طيب، نفس المثال تعالى ندندن عليه دندنة أخرى. لو أنه أخرج المحفظة يريد أن يتصدق ب100 جنيه، وبعدين جاءه شيطانه فقال له يعني البخل وكذا فحضره شح نفسه، فرجع عن هذا الامر واراد يعني ايه، والذي حجزه عن هذا بخله وحرصه على الدنيا. هل هذا ياخذ الحسنه؟ يعني هو هم بالحسنه ولم يعملها، لكن كان الحاجز بينه وبين عمل الحسنه يعني اراده الدنيا او ارادة الايه او كذا، فهذا صرف عن الخير بنية سوء اخرى، فهذا لا يجازى عن الايه، لا يجازى بهذا الخير، ولا يأخذ هذا الخير او يأخذ هذه الحسنة. طيب تعالى ندندن على الجانب الاخر. لو ان رجلا يعني مشى في الطريق فجاءه يعني ايه وامامه امرأة متبرجة، فأراد أن يرفع نظره إليها حتى يطالع محاسنها مكرا. فهذا الرجل عندما أراد أن يرفع نظره إلى هذه المرأة المتبرجة يعني إيه، تذكر أن الله عز وجل ينظر إليه، وأن الله عز وجل يراه، وأنه يعني خاف الله عز وجل فغض بصره. هذا تكتب له حسنة، هذا تكتب له حسنة. ليه؟ لأن في رواية في هذا الحديث شرحت هذا المعنى. في الرواية الأخرى أن الله عز وجل قال، وهذا الحديث حديث قدسي، لأن الله عز وجل قال: فإنه فإنه تركها من جراي أو من جرائي، يعني هو ترك هذه السيئة، يعني ما الذي حمله على ترك هذه السيئة؟ من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. لماذا تكتب حسنة بالرغم أنه هم بالشر؟ فأحسن أحواله أنه لا يجازى بالشر. ليه؟ إيه اللي قلبها حسنة؟ الذي قلبها حسنة أن الذي حجزه عن هذه المعصية هو خوف الله سبحانه وتعالى، أنه خائف من الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا تقلب عند تقلب هذه السيئة بالنسبة له حسنة. تعالى على هذا المثال آخر، يعني ندندن دندنة أخرى. لو أن هذا الرجل الذي أراد أن يرفع نظره إلى هذه المرأة فيطالع محاسنها، وهو يرفع نظره إلى هذه المرأة وجد في مقابله أو علم أن يراه أنه يراه مثلا بعض الناس من كبراء الناس أو ممن يستحيى منه، وجد أبوه مثلا قادم أو وجد شيخ فاضل قادم أو غير ذلك، فغض طرفه ليس خوفا من الله ولكن خوفا من الفضيحة أو يعني أو إرادة يعني إيه أن يتجمل أمام الناس بما ليس فيه. فهذا يعني لا يعني إيه يعني هذا هل يأخذ حسنة؟ لا، هذا لا يأخذ حسنة، إنما يعني 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 هذا يعني لعله أن يعاقب بعقوبة أشد، لأنه ما خاف الله عز وجل بل خاف من المخلوقين أكثر من خوفه من الله، ولا حجزه عن المعصية خوفه من الله، إنما الذي حجزه عن المعصية خوفه من المخلوقين أو حرصه على الدنيا. فهذا أمر يعني أظن لعل المسألة بدأت تتضح عندنا أكثر. يعني نعم، في أسئلة أخرى؟ نعم، لكن هو مدخلة طيبة. نعم، يجوز لها ذلك. يعني السؤال هل يجوز للحائط قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة على النت، وهل لها نفس الأجر كالذي يقرأها من المصحف؟ يعني لا بأس عليها بذلك. نعم، لها ذلك. نعم، السؤال يقول هناك رجل وزوجته لم يرزق الذرية، ولكن قام بكفالة طفلة وهو يريد أن يكتب نصف البيت باسم هذه الطفلة، يعني خوفا من المستقبل وخشية أن يتبرأ منها إخوته بعد موته، والنصف الآخر باسم زوجته، ما رأيه؟ طبعا يعني الصواب في ذلك إن هو له أن يوصي في حدود الثلث لهذه البنت ولا يزيد على ذلك، يوصي في حدود الثلث لهذه البنت. أما الزوجة فيترك يعني يترك أمرها، لأن الزوجة وارثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فيترك ميراث الباقي لبقية الميراث الشرعي لا يتدخل فيه. فعلم المواريث يسمى علم الفرائض، لأن الذي تولى هذه القسمة هو الله سبحانه وتعالى، الذي يعبث بأنصبة الورثة، هذا يعني كأنه يعترض على قسمة الله سبحانه وتعالى وعلى حكم الله سبحانه وتعالى. نعم، سؤال: ما حكم صلاة الفجر بعد صلاة الصبح في المسجد؟ يعني إذا كان السائل مقصود عنده صلاة الفجر اللي هي ركعتي الفجر التي يعني اللي هي سنة الفجر القبلية، إذا لم يستطع إن هو يصليها بعد يعني فاتته، فلم يستطع أن يصليها قبل الفجر، فله أن يصليها بعد الفجر سواء كان في المسجد أو في البيت، وإن كان الأولى أن يصليها في البيت. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وفد يعني فانشغل بهم حتى أنه لم يستطع أن يصلي سنة الظهر البعدية، فما صلاها إلا بعد العصر، وبذلك استدل الإمام الشافعي على جواز أن يصلي ركعتين، أن يصلي سنة الفجر بعد الإيه؟ بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الصبح إذا لم يستطع أن يصليها في وقت. نعم. نعم، سؤال تقول: ما قولكم شيخنا في من يقول أن فوائد البنوك ليست ربا، وإنما يستفيد البنك منها في إقامة مشروعات وخدمات، وإنما الربا الذي حرمه القرآن والسنة هو إعطاء قروض للناس وأخذها بأكثر من قيمتها، فهي هنا قروض ربوية وهي محرمة؟ سواء الإنسان استغل حاجة الناس واستغل فقرهم وعوزهم وعدم استطاعتهم للاستداد في أن يغلي عليهم أو أن يرتب ربا على رأس المال، سواء كان هذه الصورة أو لم يكن استغلال للحاجة واستغلال لهذا الأمر لحاجة الناس، سواء كان هذا الذي يقترض منا مليئا او غنيا ولا يستطيع. بعضهم قالوا ان هذا البنك مش فقير يعني عشان نقرضه، فده مش قرض، ده قرض قامت مشروعات وغير ذلك. هذا لا يؤثر في الحكم الباتة، ولهذا ولهذا جاء اجماع العلماء في القديم وفي الحديث، ولم يشذ عن ذلك الا من لا يعتد بخلافه في هذا الامر. نعم. فالامر ان الربا ربا، سواء استغل في حاجة الناس أو لم تستغل، سواء كان الذي سيأخذ هذا الربا سيعمل به مشروعات أو يحتاجه في حاجة ماسة له إلى غير ذلك، فهذا لا يؤثر في الحكم كثيرا. نعم. سؤال: بالنسبة للأيام العشر من ذي الحجة، ما هي الأيام المفروض صيامها ومفيش فيها فرض؟ يعني هي كلها امور على المستحب وعلى السنه المؤكده. طبعا يستحب صيام هذه العشر، هذه التسعه، طبعا هي تسعه بس، لان اليوم العاشر لا يجوز صيامه، صيامه حرام، اللي هو يوم العيد. لكن يستحب استحبابا شديدا صيام يوم عرفه وهو يوم التاسع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صائم يوم عرفة احتسب على الله عز وجل أن يكفر ذنوب سنتين، سنة مستقبلة وسنة ماضية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأيام الأخرى يدخل فيها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر، ومن عموم العمل الصالح الصيام، وإن كان على رأس هذه الأعمال هي ذكر الله سبحانه وحمده، إلا أنه أيضا يشرع صيام هذه الأيام، فإن الصيام من أجل القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وبحمده، يكون في هذه الأيام القادمة. نعم. يعني السؤال لعل السائل يسأل عن كفارة يعني طعام صيام شهرين متتابعين، فيقول رجل يعني انه صام 25 يوما. يقول يعني صام خمسة، يعني لعل السؤال عن كفارة، يعني رجل صام 25 يوم على اساس يصوم 60، ولكنه صار مرضا له لا يعلم به إلا الله، هل يكمل أو يعيد الصوم من الأول؟ يعني إذا كان المرض عارض له ولا يستطيع معه الصوم، فلا بأس أن يبني عليه ولا يعني ولا يقطع هذا يعني التتابع، لا يقطع هذا التتابع. يعني إذا نذر أن يصوم 60 يوم أو كان هذا كفارة عليه، وعرض له عارض من مرض يعني يحول بينه وبين الصوم، فهذا عذر له في أن يعني إيه ولا يقطع هذا تتابع هذه الأيام، فيبني على ما سبق صيامه، والله أعلم. نعم. لا لا، هنا دايما سواء كان نذر أو مش عارف إيه. لا يجوز له ذلك أيضا. يعني السؤال تقول الأخت، أيوة، يكمل 26 إلى 60، يكمل 26 27 28 هكذا. السؤال الآخر، في تتمة للسؤال الماضي، تقول تتمة السؤال الذي مضى عن كتابة الرجل للطفلة نصف البيت، هل هو يقول أنه يريد أن يهبها هذا النصف البيت لعدم حاجة الورثة؟ الهبة مسألة حاجة الورثة أو عدم حاجة الورثة، هذا يعني لابد من رضا الورثة ديت أولا، حتى لو كانوا يحتاجون أو لا يحتاجون، فهذا لا يؤثر في المسألة لا من قريب ولا من بعيد. لكن وهناك فرق بين يعني الهبة والوصية. الهبة تكون في حال الحياة، والوصية تكون لما بعد الموت، ولكن الهبة تجرى مجرى الوصية إذا كانت في الأشياء الكبيرة زي مثلا البيت أو غير ذلك من هذه الهبات الكبيرة. فالهبات الكبيرة الأصل فيها أنها تجري مجرى الميراث، وهذا الصواب من أقوال أهل العلم. لكن الهبات اليسيرة ماشي، ممكن أن هو يهب بعض الورثة ولا يهب البعض الآخر، لا بأس عليه من هذا. يعني هو هيهب مثلا هذه البنت 100 جنيه 1000 جنيه، لا يشترط له أن بقية الورثة، لكن هو حلته بيت يأتي يعطيها نصف هذا البيت ويترك الورثة الأخر، لابد له من أن يعني من أن يجيزوه على هذا وأن يصححوا هذا الفعل. فإن لم يجيزوه على ذلك صار هذا العمل غير جائز. نعم. سؤال تقول أنا أقيم في، يعني السائلة تقول أنا أقيم في دولة أوروبية ولدي فرصة لدراسة عليا تسهل العمل غدا، رجعت لدولة عربية ولدي خيار آخر بأن أواصل في مجال دراسات شرعية، وكنت قد بدأته وحفظت القرآن، ففي رأيكم أيهما أقدم؟ مع أن الخيار الأول أسهل، هي مسألة المضية في الدراسة اللي هي لتسهل العمل هذه، ومتوتر مع العلم أني زوجة ويصعب علي الجمع بين الأمرين كما رأيت لي. طبعا رأيي في هذا أن الأمور تختلف، يعني إذا كانت بحاجة ماسة إلى، يعني هم فقراء وتحتاج إلى أن تساعد زوجها في العمل، والمساعدة في العمل هذا يعني تنبني عليها ضرورات الحياة، فلا بأس عليها أن هي تعمل لهذه الدراسة العليا التي تسهل لها مجال العمل إذا كان الأمر في حاجات ضرورية. لكن إذا كان الأمر ليس كذلك وأنها تستطيع أن يعني أن تضحي ببعض الكماليات أو ببعض الأشياء التي هي من باب التحسينات، فالأولى في ذلك أن هي تقبل على العلم الشرعي وتعلم القرآن الكريم وتعلم ما ينفعها في أمر دينها، فإن هذا هو يعني الأولى والأفضل لها، والله أعلم. سؤال، لمن تجوز زكاة المال؟ زكاة المال لها مصارف حددتها الآية 60 من سورة التوبة، قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله الآية. فهذه المصارف الزكاة، فتجوز الزكاة للفقراء وتجوز الزكاة للمساكين، والمساكين بمعنى أنه طبعا الفقير الذي يعني لا يجد، ليس عنده مورد من موارد المال او كسب يكتسب منه المال، لكن المسكين قيل انه يعني هو الذي يكون عنده مال، لا او عنده مال او عنده وظيفه او صنعه او حرفه، ولكن لا يكفيه عائده او الدخل الذي يدخل عنده يدخل عليه من هذا المال من هذه الصنعه في القيام بحاجاته وحاجات اولاده، فعند ذلك يجوز ان نعطيه من الزكاه ما يسد به فقره او يسد به حاجته. من ذلك العاملين عليها اللي هم الذين يتولون توزيعها وتقسيمها، والمؤلفة قلوبهم، وهم الذين يعني نريد أن نؤلفهم على الإسلام أو نؤلفهم على الالتزام بدين الله عز وجل إلى آخر المطاف. فهؤلاء هم الذين يعني تجوز لهم زكاة المال. طبعا لا تجوز الزكاة زكاة المال للأقارب الذين يلزمك نفقتهم، ففي أقارب يلزمك نفقتهم وأقارب لا يلزمك نفقتهم. مثلا لا يجوز إخراج الزكاة لبنت مثلا، بنت فقيرة مثلا وليس لها عائل غيري، فلا يجوز أن أخرج الزكاة لبنتي، لا يجوز أن أخرج الزكاة لزوجتي، لا يجوز أن أخرج الزكاة لأبي أو أمي إلى غير ذلك. فهؤلاء يلزمك نفقتهم إذا كانوا فقراء، لكن إذا كان لا يلزمك نفقتهم من الأقارب الذين لا يلزمك نفقتهم، فمثلا بنت فقيرة ولكن لها زوجها، فلا بأس عند ذلك أن يخرج الزكاة لهذه البنت ولا بأس، الله أعلم. السؤال الآخر الأخت تدخل، يعني الأخت اللي هي أم أحمد تقول الحمد لله زوجي طبيب في هذه الدولة ولدينا ما يكفينا، لكن تحسبا للزمن، تحسبا للزمن أو لا تحسب للزمن الأخير، يبقى كده توجه الأمر، والأولى يا أم أحمد أن تتوجهي إلى يعني إلى تعلم العلم الشرعي وتعلم القرآن وتعلم ما ينفعك الله عز وجل وينفع به ولدك وزوجك في الدنيا وفي الآخرة، تتعلم علوم الشريعة أفضل وأتمق ما تطلق إليه الهمم إذا صلحت فيه النية. نعم. سؤال خال والدي متوفى وليس له ولد، وإخوته جميعهم متوفون ولكن وله أبناء أخ، فهل والدي يرث منه؟ أنا آسف على إجابة السؤال، لكن يعني هو فعلا أنا متعب وأسئلة المواريث تحتاج لتركيز شوية، يعني إيه محتاجين إن إحنا نبحث في من المتوفى وإيه الورثة وغير ذلك، فأنا آسف عن إجابة السؤال الآن. سؤال يعني تقول لي مبلغ في البنك هل يجوز ألا يعلم به الزوج؟ يعني إذا كان في مفوض شرعي لعدم علم الزوج بهذا المال فيجوز لهذا. نعم نكتفي بهذا القدر، وصلي وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، واشكركم على حسن الظن.